الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبع علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 80 بعد 100 في 30 من شهر شعبان لعام 44 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-16-5-3-4-8-8-5-3 0-16-5-3-4-8-8-5-3. بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ وليد، يقول: إذا دخل شخص شريكا مع شخص آخر في بيت، فهل البيت عليه زكاة عروض التجارة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إذا كان البيت للسكنة فلا زكاة للتجارة فيه، لأن ما أعد للقنية لا زكاة فيه. وأما إذا كان البيت للتجارة ففيه الزكاة، فيقوم على رأس الحول ثم تخرج زكاته ربع العشر، وتكون الزكاة عليهما معا كل في نصيبه، فإذا بلغ نصاب كل واحد منهم أو مال كل واحد منهم النصاب الشرعي ففيه ربع العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من الأخ وليد، يقول: إذا كان هناك رجل يعمل في المعادن وعنده بضاعة ب600 ألف، فهل يجب عليه إخراج الزكاة في المعادن هذه أم عندما يقوم ببيعها وقبض ثمنها؟
أعد.
يقول: إذا كان هناك رجل يعمل في المعادن وعنده بضاعة ب600 ألف، فهل يجب عليه إخراج الزكاة في المعادن هذه أم عندما يقوم ببيعها وقبض ثمنها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه أموال موجودة، فإذا مر عليها الحول زكاها، وليس فقط إذا باعها، لأنها أموال موجودة، فإذا مر عليها الحول فإنه يخرج زكاتها ربع العشر، والله أعلم. هذا إذا كان المعادن كما هو معلوم، لكن لا أدري ما مقصوده بالمعادن، إذا كان يقصد من الذهب والفضة من الركاز، فإن في الركاز الخمس وقتما يخرجه ولا يلزم له الحول. أما إذا قصد بالمعادن أمورا أخرى فإنه كما قلنا فإنه تكون الزكاة فيه كزكاة المال، فيخرج ربع العشر إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من البحيرة من الأخ محمد، أستأذنكم في إدخالها.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم، أعد السؤال.
هناك سؤال يتكرر:
الايه؟
شركات القطاع العام.
نعم.
السؤال: تصدر لبعض فيه مبلغ من المال، قيمة مبلغ من المال 1000 2000 قال أكثر، تحدد له ديرة معينة لصرف هذا البول، ولكن ليس مفقودا، ينفقش قيمة يعني مشتريات. فهل عليه حرج لو باع هذا البول لبعض الزملاء أو لغيرهم بقيمة أقل،
ما معلش يا اخونا محمد لان الخط يقطع هنا، لو تعيد السؤال معذره مره ثانيه. طيب اتفضل. لا قاعد انا اسمعك جيدا الان.
الان بعض الشركات تمنح بعض الموظفين، شركات القطاع العام الحكوميه تمنح بعض الموظفين بون وصل، هذا الوصل به مقدار قيمة مالية 1000 2000 أقل أكثر، وتحدد له جهة يشتري منها بقيمة هذا البون، يشتري مشتريات ولا يصرف نقودا. فهل على الموظف حرج لو باعه لزميل له بقيمة أقل مما بهذا البون؟ يعني هو مثلا 1500 جنيه يبيعه 1400.
طيب البون هذا المبلغ الشركة أو القطاع يرجع فيخصمه منه على راتبه، ولا هذه منحة له؟
لا هي منحة،
يعني منحة كمكافأة.
نعم، ما كان مكافأة أو نحو ذلك لا تخصم عليه بعد
ذلك، وتشترط أن يصرفها مشتريات بس.
نعم، يأخذها مشتريات من جهة معينة، يعني تحدد له مكان مثلا كارفور، صفحة الله مثلا،
نعم
أي من هذه الأماكن يعني تتعامل مع هذه الشركة.
نعم طيب تابع معي. تمام بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما ما تقوم به هذه الجهة من إصدار بون له قيمة معينة كألفي جنيه مثلا، له قيمة معينة بشرط أن يتم بهذا المبلغ شراء ما تحتاجه من أغراض، ولا تأخذه مالا، إنما فقط هو شراء ما تأخذه من أغراض، فقط شراء أغراض. فهل الإنسان له أن يأخذ هذا الذي يأخذ هذا البون أن يبيعه لغيره بثمن أقل ويقوم المشتري بصرفه لحساب نفسه أم لا؟ الجواب عن ذلك ينظر هل ابتداء هذه الجهة الحكومية تسمح له بذلك أم لا، هل هو خاص بالموظف أم أنها تسمح له بذلك بمعنى أنها تملكه إياه ثم يكون حر التصرف. هذا أولا، إذا كانت الجهة تشترط عليه ألا يبيع لأحد فالمسلمون على شروطهم، وهذا شرط أعطوك إياه المبلغ أو أعطوك هذه الميزة فلا ينبغي أن تخالف بذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الآن هو أعطاه هذا البون، هذا البون قيمته 2000 جنيه، هل هذا البون مال؟ لا. طب هل هذا البون يمكن أن يصرف به مالا؟ لا، هي فقط أعطته ورقة يشتري من المحل أغراضا 2000 جنيه. يبقى إذن المسألة هي منحة للشراء، فإذا أعطى هو غيره هذه الفرصة أقل كأنما باع الأغراض له بثمن أقل، كأنما باع له الأغراض بثمن أقل. فهذه أرى أنه لو كان الأمر كما هو من هذا التوصيف، وهو أنه لا تعطيه مالا ولا تعطيه شيكا يمكن أن ينفقه أو أن يصرف بمال، بل فقط هو إتاحة الفرصة، روح اشتري من هذا المكان بكذا، فهو يبيع هذه الميزة، ما يبيع لا بضاعة ولا يبيع مالا، إنما يبيع فقط هذه الميزة، وهي ميزة ماذا؟ حق أن يشتري من هذا بكذا. فهذا باع الحق الذي له في ذلك بهذا يعني المبلغ، فحينئذ والله أعلم أنه لا يكون فيها شيء، أنه لا يكون فيها شيء، والبعد عن ذلك أحوط، لكن الذي يظهر لي أنه ليس فيها شيء، لأنه إنما يبيع فقط، يبيع ماذا؟ يبيع فقط ما منح من هذه الميزة، فلما باعها بهذا بأقل بما يريد طالما أنه تملكها، الجهة ما تمنعه من أن يفعل ذلك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخ رمز نفسه بعين عين ألف، يقول: أعمل في خياطة الأثواب، وبعض الناس يلبسون أثوابهم بل أكثرهم كذلك، أي وهي يسبلون أثوابهم بل أكثرهم كذلك، فهل يجوز أن نعمل لهؤلاء ما يريدون، علما بأننا ننصحهم بفعل السنة وترك الإسبال؟ وهل الأموال من وراء هذا العمل تكون حراما؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك أن تخيط ثيابا لمسبل. إذا كنت تعلم أنه سيسبل ثيابه وأنت قد نصحته وما استجاب لك، فلا تعاون معه على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا أفتى مشايخنا وعلماؤنا كاللجنة الدائمة، فإنها أفتت بذلك، قالت: فلا يجوز لك أن تعمل ثيابا أو بنطلونات أسفل الكعبين لأحد من الناس، وإن عملت ذلك فإنك آثم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لا يحل لصاحب محل الخياطة أن يفصل للرجال ثيابا تنزل عن الكعبين، لأن إسبال الثياب عن الكعبين من كبائر الذنوب، إلى أن قال: ومن فصل ثيابا بتنزل عن الكعبين فقد شارك في هذه الكبيرة وله منها نصيب من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بانوب من الأخ حلمي، يقول: عندي في المدرسة مدرس بلغ سن المعاش، وإدارة المدرسة أخذت تبرعات من المدرسين بالمدرسة وأولياء أمور الطلبة الأغنياء منهم ومن طلبة المدرسة لكي تقوم بعمل حفلة تخرج له، أي إحالة على المعاش مع تعطيل اليوم الدراسي لذلك، لكن هذا المدرس هو كبير جماعة الإخوان في المدرسة، وأنا أعرف حالهم وتبرعت بالنقود المطلوبة، فهل يجوز لي أن أحضر هذا الحفل؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك أن تحضر هذا الحفل تكريم مبتدع من أهل البدع. تكرمه على ماذا؟ لا ينبغي أن تشارك ولا أن تدفع في إكرامه، بل ينبغي لك أن تنصحه وأن تديم النصح له، حتى إذا رأيت أنه مصر على بدعته فإنك تهجره، لا أن تشارك حفله وأن تكرمه، فهذا لا يجوز. بالإضافة لأنه لا يجوز جمع الأموال من الطلاب لغير ذلك، إذا كان ليس هذا الرجل بإخواني فلا ينبغي لنا أن نجمع الأموال من الطلاب، الطلاب ما يجوز لنا أن نجمع منهم، وأظن أن الدولة تمنع من ذلك. لكن من أراد أن يكافئ أخاه عند نهاية الخدمة لا إشكال إذا كان هذا بطيب نفس منه، لكن عن المسألة الخاصة وهو أنه إخواني لا يجوز تكريمه ولا المشاركة في حفل تكريمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عماد، يقول: إذا أعطى الفلاح للتاجر 3 أطنان من الأرز مفتوح لوقت معين في المستقبل، وبعدما يرتفع سعر الأرز ينعقد الاتفاق على السعر الجديد، ثم يأخذ الفلاح أمواله بعد مدة معينة، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الصورة لا تجوز، لأنه لما باع الأرز للتاجر، الفلاح لما باع الأرز للتاجر فإنه قد أخذ التاجر الأرز ولم يحدد ثمنا، ولا بد من تحديد الثمن والمثمن، لا بد من تحديد السلعة ما هي وما أوصافها وكذا وما الثمن قبل أن يتفرق، هذا لا بد منه، ثم بعد ذلك يصبح عليه دين لا إشكال. أما أن يأخذ ولا يحدد الثمن ثم ينتظر الفلاح حتى إذا غلى السعر في السنة قال: أنا أطلب الثمن بالسعر الحالي، فهذا لا يجوز. فهذا الحب الذي باعه ولم يحدد سعر، هذا نسميه بيعا؟ لا يكون بيعا لأنه لم يتحدد الثمن. إذا نسميه ماذا؟ نسميه قرضا، إذا يكون قد جر نفعا، هذا لا يجوز على أي حال من الأحوال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم نون، يقول: أصبح بعض الأطفال اليوم يرمي ما يسمونه بالصواريخ على المارة في الطريق، فهل إذا دعا عليهم أحد الذين أوذوا منهم يكون ذلك من دعوة المظلوم على الظالم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أوذي بالفعل هي من دعوة المظلوم على الظالم، لكن أرى أنه أفضل من ذلك أن تنصحهم وأن ترد على آبائهم إذا لم ينتصحوا، وأن تدعو لهم بالهداية. هؤلاء صغار أطفال قد لا يكونون عندهم دراية، فبدلا من الدعاء عليهم أدعو لهم، هذه واحدة، انصح لهم، هذه ثانية، بلغ آباءهم حتى لا ينتشر هذا الأمر، هذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم نون كذلك، يقول: هل يجوز لفتاة أن تعمل مع مدرس للأولاد والبنات في المرحلة الإعدادية مع ما يكون هناك من اختلاط الأولاد بالمعلمة؟
هل
يجوز لفتاة أن تعمل مع مدرس للأولاد والبنات في المرحلة الإعدادية مع ما يكون هناك من اختلاط الأولاد بالمعلمة؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري ما معنى فتاة تعمل مع مدرس، هل تكون كالسكرتارية يعني تستقبل الأولاد وغير ذلك؟ إذا كانت العمل كسكرتارية فإننا نقول ابتعد عن هذا الأمر، إذا كان فيه الاختلاط بين البنات وبين الأولاد في قاعات الدراسة مع التبرج الذي نراه، وهذا لا يجوز، فلا تعملي مع هذا المدرس. أما إذا كان البنات وحدهن وكان الأولاد وحدهم وأنت لا تختلطين ولا تخالط وليس هناك خلوة بينك وبين هذا المدرس، وإنما مثلا لك مكتب مجرد أن تسجلي فقط وتأخذين الأموال ثم تضعين للمدرس ويعطيك راتبا على ذلك، ولكن هناك خلوة وتكونين على حجابك وهناك فصل بين البنات وبين البنين، فحينئذ لا بأس. أما مع الوضع الذي نراه من اختلاط بين الأولاد الذكور وبين البنات الفتيات فمع التبرج هذا، فنرى أنه لا يجوز للمدرس أن يفعل ذلك، وبالتالي يكون عملك معه من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. ولا بد أن نراعي مسألة إبعاد الذكور عن الإناث، ونحن نعلم ولا أحد يجادل في هذا، ولا يجادل إلا مجادل مكابر، أن فتح المجال بين الشباب وبين الفتيات مع وجود هذا التبرج فيه من الفتن ما فيه، فيه من الفتن ما فيه، فلا يسلم الولد ولا تسلم البنت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني نرى أمامنا مثل هذه المحلات تؤدي إلى ما تؤدي إليه من المفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وإذا كان أهل العلم قد تكلموا في خروج المرأة إلى المسجد إذا كانت على وجه يحصل به فتنة، فكيف إلى قاعة الدراسة التي نتيقن أو يغلب على الظن أنه يحصل بذلك فتنة عظيمة؟ ينبغي أن نراعي هذا، وعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل في البنات والفتيات حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوع محاذير قد يتحمل مغبتها الآباء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: رجل له ولد وبنتان، وأعطى في حال حياته لولده بيتا يساوي 200,000 وللبنتين على قسمة الميراث، ثم بعد 10 سنين تزوج وأنجب ولدين آخرين، فهل يجب عليه أن يعطيهم أيضا مثل ما أعطى لأولاده من 10 سنين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان قد أعطى أولاده وعدل بينهم قبل أن يتزوج وليس عنده أولاد أو كذا، إذا كان كذلك قد أعطاهم ولم يكن لهم مزاحم فقد أعطاهم على وجه مشروع. بعد ذلك إذا أراد أن يعطي الجدد فلا يجوز، ليه؟ لأنه صار عنده مجموع أبناء، فلا يجوز إلا أن يستسمح هؤلاء، إلا أن يستسمح هؤلاء. إذا استسمح الأولاد في أن يعطي إخوانهم الآخرين فأذنوا من غير خجل ولا كذا، فلا بأس، إنما أن يأخذ بسيف الحياء فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بعين، تقول: ما حكم ارتداء المرأة لفستان ذي ذيل طويل، وهل يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا في الرجال، هذا في الرجال، لأن أرجلهم ليست عورة، أما المرأة فعورة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من كعبين من إزاري فهو في النار. أما ما يتعلق بالنساء فإن النساء يطلن ذيولهن كما جاءت بذلك الآثار، فالمرأة تختلف عن الرجل. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تركينه شبرا، قالت: إذن تبدو سوقهن يا رسول الله، قال: نصف ضراع ولا يزيدن عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ هاني، يقول: هل يوجد أحد في الجنة أو النار الآن؟ وما تفسير ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من أناس في الجنة والنار؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن أرواح المؤمنين وأرواح الكفار فنعم، فأرواح المؤمنين في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، قد رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك أرواح الكفار فإنها في سجين. هذا بالنسبة للأرواح. أما بالنسبة للأبدان فقد جاءت أحاديث ظاهرها ذلك، منها مثلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ليلة الإسراء كما جاءت بذلك الآثار، وكذلك أيضا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت خشفة فقيل هذا بلال. ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من قوله: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. العلماء قد اختلفوا في مثل هذه الأحاديث، فمنهم من قال بأن الرؤيا رؤيا منامية وليست رؤيا حقيقية، إنما هي منامية، وذلك يدل عليه بعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقيل هذا لعمر، وقيل كما ذكر العلماء هذه الأقوال، وقيل يكشف له ما يكون في الآخرة حتى يراه. قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما، كما فرج له عن المسجد الأقصى وصار يصفه حين وصفه. قال: ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي بإطلاع وتعريف من أمورها تفصيلا لما لا يعرفه من قبل. قال: والتأويل الأول أولى، وأنها رؤية منامية. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه دخل حقيقة، ولكن هذا دخول طارئ لا يعارض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة. هذا بالنسبة للدخول الدائم، الدخول الدائم فهو أول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. أما هذا الدخول الذي قد سبق وهذا يكون يوم القيامة، أما الدخول الذي قد سبق في ليلة الإسراء فإن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ويكون دخولا طارئا فلا يعارض ما يكون يوم القيامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخت رمزت لنفسها بألف ياء، تقول: أعمل في مؤسسة تعليمية خاصة، وأنا أمينة على جمع المال من الطلاب، وفي إحدى المرات أخذت مبلغا من هذا المال بدون علم صاحبه وهو لم يلاحظ ذلك، ولكنني ندمت على ذلك، واستحيت أن أخبره بما فعلت، فبعض الطلاب تركوا المدرسة وذهبوا إلى مؤسسة أخرى، لكنني أضع اشتراكاتهم الشهرية وكأنهم موجودين حتى أسدد المال الذي سرقته في الماضي، فهل هذه الوسيلة تقضي ما علي من مال؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الوسيلة فيها رد المال إلى أصحابها فنعم يجزيك هذا إن شاء الله، لأن التوبة من المال المأخوذ لا يكون إلا برده إلى أصحابه، فإذا كانت هذه وسيلة في رد المال إلى أصحابه ويصل المال إلى مستحقيه فنعم، وإلا فلا تبرأ الذمة حتى يصل المال إلى مستحقيه بأي طريقة، ليس بلازم أن تقولي أنا أخذت منكم أموالا أو كذا، لكن بأي طريقة، يعني بأي طريقة، ولو بمال يوضع في مظروف ويجعل في البيت مثلا من غير أن يشعر أحد، وأن تكتبي بأن هذا مال لك، وعند بعض الأشخاص وقد والذين لا يستطيعون الجهر بأسمائهم أو الإخبار بأسمائهم، فحينئذ لا بأس، حينئذ لا بأس. وهنا أنبه إلى أن من أراد أن يتوب من حقوق العباد فإنه لا تبرئ الذمة حتى يرد الحق إلى صاحبه، لابد، إنما إذا عجز عن رده إلى صاحبه أو صار جاهلا بمكانه فإنه يتصدق به عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من جدة من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته.
أنا لو بالنسبة للركعة الأولى الركوع والسجود لو حددت عدد محدد مثلا كسبع تسبيحات أو تسع تسبيحات أو عشر تسبيحات، والثانية أكثر والثالثة أقل، عفوا الثانية أقل والثالثة أقل والرابعة أقل، هل التحديد سيكون من المحدثات؟
نعم تمام.
السؤال الثاني يا شيخنا لو سمحت.
نعم. القارئ الإمام يعني يقرأ وأنت تقرأ معه؟
لا مش الإمام، مش الإمام، قارئ في مسجل أو في شريط أو يعني أو حتى على الإنترنت وكده، وبحيث إن هو يقرأ وأنا أقرأ معه في نفس ذات التوقيت، يعني بحيث إن أنا أتحفز، أو في يعني قارئ يقرأ في الحفل بحيث إن أنا يعني أتشجع وبرضه أبعد عن السرحان وزي كده.
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى ثم يكون في الركعة الثانية دون الركعة الأولى. طيب، يسأل أخونا يقول لو أنه سبح تسبيحات، حدد في الركعة الأولى تسبيحات زائدة ثم في الثانية أقل وهكذا، هل هذا فيه إشكالية؟ نقول هذا الأفضل أن يكون التسبيح أو الركوع والسجود مناسبا للقراءة، فكلما كانت القراءة أطول كان الركوع والسجود أطول، فلو كان أنه يعمل هذه التحديدات لكي يضمن أنه في الركعة الثانية كان أقل من الأولى أنه لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج في ذلك، ولكن هذا التحديد لم ترد بسنة، أنك تحدد يعني لم ترد بسنة، لكن عموما اجعل قراءتك في الركوع، اجعل تسبيحاتك في الركوع او السجود على حسب قراءتك، فاذا اطلت القراءة فاطل الركوع والسجود، واذا توسطت فتوسط، واذا قصرت فقصر، والله اعلم. الحمد لله رب العالمين. اما عن قراءتك مع من يقرأ في المسجل او كذا للقرآن الكريم بحيث ان هذا يشجعك، ما في بأس ان تفعل ذلك إذا كان ذلك بعض الأحيان، لكن الأصل أنك تقرأ وحدك، تقرأ وحدك، هذا هو الأصل، لكن لو قرأت معه بحيث أنك تقرأ قراءة كاملة هذا لا بأس، ولكن لا تجعل هذا دائما، إنما يكون هذا من باب ماذا؟ من باب مثلا التعلم، إذا كان على وجه التعلم تقرأ معه إنما الأصل أنك إما أن تستمع له وإما أنك تقرأ أنت، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، انتبه يا أخي، هذا هو الأصل، إما أن تستمع لمن يقرأ وإما أن تقرأ أنت وحدك. أما أن تجمع بينهما وتقرأ معه إذا كان هذا للتعليم، أو كان بعض الأحيان مثلا لمعرفة القراءة والتعود على طريقة القراءة المعينة، فهذا لا بأس ولا حرج، لكن لا تجعل هذا ديدنا لك، فإن حال السلف في القرآن أنهم كانوا يستمعون لمن يقرأ أو يقرؤونهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي رقية، يقول: الحجام الذي يقوم بعمل الحجامة هل يفطر مع العلم بأن آلات الحجامة صارت عن طريق شفاطات وكساد دون الحاجة للشفط بالفم؟
الحمد لله رب العالمين. أما أولا فالحجامة تعلمون أن العلماء قد اختلفوا فيها على قولين، وهذا من الاجتهاد القوي، وقد ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى حديث رافع: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وقد تمسك الجمهور بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فعلى كل حال الأحوط هو الابتعاد عن الحجامة في نهار رمضان. لكن هل الحاجم يفطر إذا كان يقوم بهذه العملية عن طريق الآلات الحديثة الموجودة لا عن طريق الشفط بالفم؟ نقول لا يفطر الحاجم حينئذ، لأنه لا معنى لفطره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الحاجم لا يفطر إذا لم يكن يعتمد على مص الدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بألف عين عين، يقول: امرأة تصوم رمضان وتسقط بعض الأيام فتفطرها إما للتعب الشديد أو أيام العادة الشهرية، ولكنها لا تقضي هذه الأيام بعد ذلك، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، يجب أن تقضي هذه الأيام. وقد جاء في الصحيح من حديث معاذة رحمه الله تعالى أنها سألت عائشة أم المؤمنين: يا أم المؤمنين، ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، فيجب عليك القضاء بعد رمضان على التوسعة في الوقت إلى رمضان، فمن رمضان إلى رمضان قومي بهذا بالقضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الوراق من الأخ وليد، يقول: هل هناك صلاة تعرف بالشافع ركعتين قبل صلاة الوتر بالليل؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الوتر ورد في صفاتها صفات متعددة وفي عددها أعداد متعددة، فالوتر يكون بالركعة ويكون بالثلاث، تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة، أو تصلي ثلاثا بتسليمة بتشهد واحد، وكذلك أيضا تصلي خمسا بتسليمة واحدة، وتصلي سبعا قيل بتسليمتين وقيل بتسليمة واحدة، وتصلي تسعا بتسليمتين، تصلي تسعا تسلم في الثامنة ثم تسلم في التاسعة. طيب، لو أنك صليت ركعتين ثم ركعة تصلي ركعتين، هذا ما يسمى بماذا؟ هذا ما يسمى بالشفع، والركعة الثالثة تسمى بالوتر، فإذا هذا شفع وهذا وتر بالنسبة لثلاث الركعات التي تكون في الوتر. فنعم، هناك صلاة تسمى بالشفع وهناك صلاة تسمى بالوتر، فصلاة ركعتين ثم ركعة هذا شفع ووتر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من قنا من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم في استقبالها.
نعم، وعليكم السلام وبركاته.
شيخ الحبيب عليكم خير.
الحمد لله عبد الرحمن.
نسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وينفع بكم.
آمين آمين.
جزاك الله. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام ظهركم نفحات، فأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل نفحات رمضان.
آمين.
وعينا على الصوم والقيام وولي ذلك ومولاه.
آمين آمين آمين.
شيخ الحبيب أرجو أن تعطوا نصيحة لمن ابتلي في رمضان بمشاهدة المسلسلات ومباريات الكرة، فوته خير رمضان من ذكر وقراءة من القرآن وقيام وغير الأعمال الصالحة.
نعم.
ثانيا وشيء يذكر على ذكر المسلسلات، فالمدعو حازم شمال له مقطع فيديو يقول فيه قول الإسلام في الفن والإعلام هو أرقى دين وأرقى منهج في الوجود، أتكلم عن الفن والإعلام وقدر هذه الأشياء وقدر هذه الأشياء قدرها. إحنا عندنا الروح القدس اللي هو سيدنا جبريل ذكر في السيرة مرتين، مرة مع سيدنا محمد والمرة الثانية مع مين؟ سيدنا حسان الشاعر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني روح القدس نزل السبع سماوات عشان النبي صلى الله عليه وسلم وعشان شاعر إسلامي عشان فنان إسلامي. ذا الجنة ربنا ركبنا فيها قال ذوات أفنان، بعض المفسرين قالوا ذوات فنون، يعني فنون في الألوان والألحان والأشكال والتصاميم. ربنا طمعنا في الجنة بالفن، ربنا ركبنا في الجنة بالفن. يبقى أنا مش دين بينكر الفن، أنا ربنا لي حكم علي اللي قال لي إن الفن مضمار التوصيل. أمريكا خدعت العالم كله بي.
نعم. طيب فهم المراد يعني من السؤال. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال ابننا عبد الرحمن عن مشاهدة المسلسلات والأفلام في نهار رمضان، للأسف الشديد كثير من الناس لا يستقبل رمضان ولا يقضي رمضان كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الكرام، وإنما يجعل رمضان يجعل منهجية كيف يقتل الوقت كما يقول، وكيف يمرر الوقت بلا تعب فلا يشعر بعطش ولا جوع. هذا مراده وقصده أنه كيف يقضي الوقت ويمرر الوقت بلا تعب ولا نصب فلا يشعر بجوع ولا يشعر بعطش. هذا للأسف الشديد حال كثير من الناس، وهذا على خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حلو في رمضان يختلف عن حليف في غير رمضان، فقد كان يشهد في رمضان ما لا يشهد في غيره، فإذا أقبلت العشر اشتهد فيها ما لم يشتهد في العشرين، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأيقظ الليل وأحيى الليل وأيقظ الأهل. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان السلف الصالح يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يغتنمون أوقاتهم فلا يضيعونها في نهار رمضان، كيف وهو نفحة عظيمة وفيه مكافآت جزيلة وعطايا عظيمة، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، منها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، منها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث أبي هريرة في الصحيح. هذا حال السلف، لكن للأسف الشديد أن بعض الناس اليوم يخصص رمضان للألعاب وإلى مشاهدة التلفاز، حتى هؤلاء جعلوا برامج خاصة إنما تكون في رمضان من باب سلي صيامك، بدلا من أن يقولوا كيف نغتنم صيامنا، كيف نجعل صيامنا إيمانا واحتسابا، سلي صيامك. وهل صيام يحتاج إلى تسلية؟ ليس الصيام تسلية ولا يحتاج الصيام إلى تسلية. هذا شهر ينبغي أن نغتنمه وينبغي أن نحرص عليه وينبغي أن نقضي كل أوقاتنا في رمضان في طاعة الله عز وجل، ننتقل من طاعة إلى طاعة، إنما هو تلاوة القرآن، وإنما هو إطعام الطعام، وإنما هو صلاة القيام، وإنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام. إذا صام الإنسان فليصم سمعه وليصم بصره ولتصم جوارحه عن كل المعاصي، هذا هو رمضان عند السلف، وهذا الذي ينبغي أن يكون. أما نقضي رمضان في معاصي، في معاصي، نشاهد النساء الكاسيات العاريات أو بعضهن العاريات العاريات، هل هذا من اغتنام الأوقات؟ وهل هذا مما ينبغي أن نقضي فيه أوقاتنا في هذا الشهر العظيم المبارك؟ وبعضهم يقضي في لعب الكرة وإقامة الدورات، حتى يسمون بهذا دورات رمضانية. فمع المسلسلات والأفلام والبرامج الخاصة يقدمون سل صيامك، ومع الكرة التي تقطع الأوقات ليلا ونهارا فالدورات الرمضانية، وحال السلف بعيد عن هذا وذاك. ينبغي نعم أن نبتعد عن هذا وذاك ونغتنم الأوقات، فضلا عن أن مشاهدة هذه الأفلام من المعاصي. والمعاصي من أهل العلم من قال بأنها تبطل الصوم، وإلى هذا ذهب بعضها للظاهر. وأما العلماء قالوا بأن هذه المعاصي إنما تنقص الأجور ولا يبطل بها الصوم، فالصوم مجزئ لكن الأجور ناقصة. لماذا؟ لأن هذه المعاصي قد تذهب بالأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. هذه المعاصي لا شك أنها تنقص الأجور. فيا عبد الله إذا صمت فليصم سمعك، ليصم بصرك، لتصوم جوارحك، من بطنك يصوم عن الحرام، من فرجك يصوم عن الحرام، وغير ذلك من هذه الأمور، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما ما ذكر عن حازم شومان في أنه يريد أن يبين للناس أن الإسلام لا يحارب الفن ولا يحارب الشعر ولا يحارب كذا وكذا، وصار يلوي أعناق النصوص ويستدل من النصوص الشرعية بأدلة يسقطها على ما يريد من أن الفن موجود وكذا وكذا، مثل ما يقول في حسان بن ثابت، وقد نزل وقد قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم في حسان بن ثابت: أهجوهم ومعك روح القدس. فروح القدس هذا ينزل من فوق، ينزل من السماء على حسان لأنه شاعر، لأنه فنان. أيها الضال اقرأ كتب المسلمين واقرأ لعلماء المسلمين وارجع، هل ترجم لحسان بأنه فنان؟ هل ترجم لحسان بأنه فنان؟ هذا ضلال وهذا ضياع. هذا المنهج وهذا الاتجاه الذي نشأ عندنا في من يسمون بالدعاء إلى الله عز وجل داعي إسلامي، وإنما هو داعي اجتماعي يريد أن يلفق بين الإسلام وبين هذه النظريات الاجتماعية وبين ما عليه الناس، فيقدم الإسلام الذي يزعمه أنه يكون قريبا للشباب قريبا للفتيات، فأنا لست غيركم. مرة حازم شومان يقيم برنامجا في رمضان كرة وكذا من باب أن يعلم الناس أنه ينبغي أن يكون لك هدف وكذا وكذا، ومرة الآن يقول بأن الإسلام لا يحارب الفن. فعندنا الفنان الإسلامي، هذا طعن في حسان رضي الله عنه، وهذا انتقاص لأصحاب رسول الله. قاتل الله من ينتقص الصحابة رضوان الله عليهم. يا جاهل يا جاهل حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في نبيه: هجوم ومعك روح القدس. حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي له المقام العظيم، والذي ما كان أحد من شعراء يرضيه يرضي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حسان في شعره، والذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم المكان الخاص. سمعت يا جاهل أن أحدا من أهل العلم لقب بفنان؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. أرجو أن تأتي بعد ذلك تسميه لاعب كرة، سمي الصحابة هذا كان لاعب كرة، وبعد ذلك هذا كان مخرجا سينمائيا، وتأتي بأشياء هذا مخرج وهذا لاعب كرة وهذا فنان وهذا موسيقار وهذا كذا، ما ندري، والله ما ندري. والمغني الإسلامي هذا ما يستبعد عنكم، هذا ما يستبعد عنكم، ما يستبعد عنكم. هؤلاء المميعة، هؤلاء الذين أرادوا أن يقدموا إسلاما معينا يظنون أنهم بذلك يقتربون من الناس ويخاطبون الناس بلغة العصر. نحن لسنا مأمورين أن نخضع للفنانين ولاعبي الكرة وهؤلاء والراقصين والراقصات وغير ذلك. أتعرف مصطلح الفن هذا يطلقون على ماذا؟ تعرف هذا يطلقون على ماذا؟ ما يطلقون إلا على الرقص والطبل والغناء وغير ذلك. عندهم شعراء على قدر حسان موجود الفنان، هذا فنان، ده حتى ما يسمون شعراءهم بالفنانين. سمعت أنت الفنان حافظ إبراهيم؟ سمعت أنت الفنان أحمد شوقي؟ حتى من شعرائهم سمعت أنت يسمونهم فنانين؟ حتى تسمي وتلقب حسان بن ثابت رضي الله عنه بأنه الفنان الإسلامي؟ ثم أقبح من هذا، ثم أقبح، يا جاهل يا جاهل، ولست بحازم، بل إنك المميع الساقط حينما تقول قول الله عز وجل ذوات أثنان، يعني فنون على قول بعض المفسرين، يعني متنوعة في صورها. طب وما علاقة هذا؟ ده كانت ألوان مختلفة، ما علاقتها بالفن الذي تأتي به؟ ما الفارق بينك وبين إبليس لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فاعترض على هذا الأمر مباشرة فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقاس القياس الفاسد. فقل الله عز وجل أولى لك ثم أولى، لو أنك فنان، لو أنك طبال، لو أنك زمار، اسمك فاسق، اسمك عاصي، لا تفتن الناس في الدين، لكن أن تتقدم على أنك داعية ثم تروج لهذا، أنت وأمثالك وأضرابك ممن يسمون بدعاة الشباب، تقول الله عز وجل خاف الله سبحانه وتعالى، مبتدع ضلال أصحاب ثورات، مبتدع ضلال تروجين للإخوان، ألست الشمان الذي تزعم أنك سلف وزوجتك إخوانية؟ ألست شمان من طعن في أصحاب رسول الله ثم تعود فتتراجع تراجعا ليس سلفيا، وأنت تطعن في معاوية رضي الله عنه وتعود فتتراجع تراجعا تطعن في من أخذ عليك هذه الملاحظة؟ تقول الله عز وجل، تقول الله، الدين ما هو بلعب كرة، والدين فن ومسلسلات وأفلام. ومثلك من قال بأن التمثيل في الإسلام أيضا وجاء بالقصص القرآني وجعله ماذا؟ دليلا على المسلسلات ودليلا على التمثيل ودليلا على كذا. الناس يا حازم، الناس يا مميع، ليسوا منتظرين فتواك في السقوط. الناس كثير منهم قد تحلل من الأخلاق الإسلامية. الناس ما انتظروا كلامك حتى تلبس المرأة البنطال. الناس ما انتظروا كلامك حتى تعاملون بالربا. الناس ما انتظروا كلامك حتى يكون هناك الشذوذ الجنسي وزواج المثليين. أنت تسهل لهم، قل لهم اتقوا الله، قل لهم خافوا الله، عظم شعائر الله سبحانه وتعالى، تستدل على الفن من القرآن بذوات أفنان. والله أخشى عليك، والله أخشى عليك، والله أخاف عليك أن تكون ممن دخل في قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد منكم، لا نكفر معينا، لكن أخشى عليك والله، والله أخشى عليك. ولا تظن يا مميع أنك ستحتل مكانا عند الناس بهذا، مثل شيخك الذي قال بأن الأشاعرة أهل السنة ليرتقي عندهم فما قبلوه، والله والله ما قبلوه، والله ما قبلوه. ومثل مشايخك الذين أقاموا الثورات وخرجوا في الميادين، ومثل مشايخك الذين وضع يده في أيدي أهل الأهواء والمعاصي. اتق الله عز وجل، خوف الناس بالله سبحانه وتعالى، خوفهم بالله، اربطهم بتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه. اسكت يا حازم، اسكت وتب إلى الله وارجع، وارجع، فأنت والله والله على سبيل من سبل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة وقال ذي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وهذا ولا شك، هذا التمييع سبيل عظيم من هذه السبل. فأسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يردك إلى الحق، أنت وعصابتك وأمثالك الذين يتقدمون اليوم على أنهم الدعاة الوسطيون. الوسطية يا حازم هي الخيار، هي العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسطية وسطية أهل الحق بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء، فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين غال وجاف، هذا هو. إنما أنت الآن من هؤلاء المفرطين الذين يريدون أن يستدلوا. والله حازم، حازم، هل استدل فنان؟ هل استدل مغني؟ هل استدل ممثل بآية من القرآن والسنة؟ أنا أسألك، هل استدل ممثل بآية من القرآن؟ هل استدل ممثل ومغن بحديث من أحاديث رسول الله؟ جئت أنت تستدل؟ ما هو أنتم هكذا، أنتم هكذا. الأحزاب موجودة في العالم منذ مئات السنين ولم يستدل واحد على حزب من هذه الأحزاب، لا حزب العمل الاشتراكي ولا حزب الوفد مدري ولا حزب، ما استدلوا من القرآن. حتى نزلتم أنتم، نزلتم أنتم يا حازم، نزلت أنت ومشايخك فأقمتم الأحزاب، فلما أقمتم الأحزاب استدللتم لها بآيات من القرآن وبنصوص من أحاديث رسول الله. استدللتم شأن أهل الزيغ والضلال الذين يلوون أعناق النصوص. نعم استدللتم أنتم بهذا، تلوون أعناق النصوص لتؤيد هذا الأمر. نعم تؤيد هذا الأمر، مثل الذي يستدل بأشعار العرب على الغناء الفاضح هكذا. فأنتم هكذا تستدلون، تستدلون. إنما أصحاب الأحزاب طيلة عمرهم ما سمعنا واحدا يستدل بالقرآن والسنة، أصحاب ولاية المرأة ما سمعنا أحدا يستدل بالكتاب والسنة. إنما جئت أنت تستدل بكل هذا، أنت وأمثالك وأضرابك تستدلون على المخالفات الشرعية بهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلتم الأحزاب من الدين، وجعلتم ولاة المرأة من الدين، وجعلتم الغناء من الدين، وجعلتم التمثيل من الدين، وجعلتم الشرط الإسلامي للمرأة من الدين، وجعلتم الحجاب كذا من الدين، كل شيء من الدين. ها وهؤلاء ما استدلوا على شيء من ذلك بالدين. ارجع إلى فنان كذا وانظر إليه، هل استدل بشيء من القرآن والسنة؟ مغني، فنان كما تقول، سبحان الله، من القرآن الفن ذوات أفنان. طب أنا أنتظرك تقرأ جميع التفاسير وهات هذا المعنى. حسان فنان، والله إن هذا لهو الضلال. الله المستعان، الله المستعان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم، هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من السنبلاوين من الأخي هشام، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خير. عندي سؤال
شيخنا. نعم.
أنا بالنسبة لشيخنا للدخان اللي يتصاعد مثلا من الأفران أو المرأة عند الطبخ وكذا، لو تعمدت يعني شم هذا الدخان هل يفتر؟
نعم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أنا ما أعلم أن عاقلا يتعمد شم الدخان. أنا ويشم الدخان يتعمد يعني، ما أدري ما الذي فيه. اللهم إلا إذا كان مثلا مريضا ويشم البخار مثلا قد يكون. على كل من أهل العلم من قال بأن من شم الدخان وقد تعمد ذلك وشم الدخان حتى وصل إلى جوفه فهو من جملة ما يصل إلى الجوف، وإن لم يكن طعاما وشرابا لكنه يفطر. والذي أميل إليه أنه لا يفطر، لأنه ليس له جرم معين يمكن أن يصل إلى الجوف كالحصات أو نحوها، وإنما هذا يتصاعد، فما هو إلا يعني دخان وهواء وكذا، فلا أراه أنه يخضع لهذا وأنه يحصل به الفطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أبي سفيان، يقول: هل يجوز تغسيل الرجل لزوجته أو أمه أو على الأقل مباشرة تغسيلهما أو تغسيل أحد محارمه؟
الحمد لله رب العالمين. أم أن يغسل زوجته؟ فنعم، وقد جاءت السنة بذلك، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا وكذا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، أو كما قالت رضي الله عنها بالنسبة لتغسيل المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته. أما المحارم فلا يغسل إلا عند الحاجة، إذا لم يكن امرأة تغسل فيقوم بتغسيلها، ولكنه لا يكشف عنها وإنما يغسلها بصب الماء وغمر الماء عليها، ولو أنه جردها من تحت حائل، من تحت حائل، أي أنه يجعل حائل حتى إذا جردها ما نظر إلى عورتها. المهم أن له أن يغسلها من غير كشف عن عورتها إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فالأصل أنه يتولى غسل النساء كما هو عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأسأل عليكم، هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أسامة، يقول: ما حكم التداول في البورصة في الأوراق المالية وفي المعادن وفي الأسهم؟
الحمد لله رب العالمين، التداول في البورصة وغير ذلك من أنواع التجارات ولا بأس ولا حرج بذلك، لكن بشرط أن يكون السلعة التي يتداولون بها التجارة أن تكون سلعة مباحة، وأن تكون صفة التعامل صفة مباحة، فلا يكون فيها ربا ولا بيع ما لا يملك ولا بيع ما ليس عنده ولا غرر ولا جهالة ولا غير ذلك من هذه الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم، هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمود، يقول: ما ردكم على من يزعم أن رئيس الدولة إنما هو مجرد موظف في الدولة يتقاضى راتبا وليس هو الحاكم الشرعي المراد في نصوص الاعتقاد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام برهامي وطائفته من أن الحاكم ليس ولي أمر من جهة الشرع، ليس وليا شرعيا، وإنما هذا موظف، لأنهم لما أسقطوا الولاية الشرعية جعلوه من جملة الموظفين والمسؤولين، وبيننا وبينه عقد، متى ما وفى العقد إلينا وفينا له، ومتى ما نقض العقد نقضناه، فهم لا ينظرون إليه بصفة شرعية ولا يعتبرونه اعتبارا شرعيا، لا يعتبرونه، وإنما يجعلون ذلك ماذا؟ يجعلون ذلك الرجل موظفا في الدولة. لماذا؟ لأنه عندهم ليس ولي أمر شرعي، وولي الأمر الشرعي عندهم يخرج عن الشرعية بماذا؟ إذا حكم غير ما أنزل الله، هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان ظلمه زائدا، فإذا ظلم ظلما كبيرا فإنه لا يكون وليا شرعيا، كذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله. وكل هذا كلام باطل، وهذا كلام الخوارج، وإلا فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد حكم أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فإنه لا يخرج عن الولاية الشرعية وإن كان آثما عاصيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: سيكون بعد أئمة، أو سيقوم فيكم أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فجعله وليا شرعيا مع كونه ماذا؟ يهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مع الظلم الشديد فإنه أيضا لا يخرج عن الولاية الشرعية، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فهذا فكر الخوارج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أسأل عليكم، هذا سؤال ورد من دسوق من الأخ عمر، يقول: هل الملائكة التي لا تدخل البيت الذي فيه الصور عموم الملائكة أم ملائكة الرحمة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، ملائكة الرحمة ملائكة مخصوصون، أما الحفظة أما ملك الموت أما هؤلاء فلا يمنعون، وإنما يدخلون، لأن الحفظة يكتبون ما يعمل بنو آدم، ولهذا لا يفارقون الإنسان. فالملائكة التي لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة ملائكة مخصوصون مما يحصل بهم الرحمات والفضل من رب البريات سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله،
وقد أشار إلى هذا المعنى كثير من العلم، منهم الحافظ النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الأحاديث.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم، هذا سؤال ورد من دسوق من الأخ عمر، يقول: ما حكم قتل الكلب الأسود وإن كان يجوز قتله؟ فما العلة في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب عموما، ثم نسخ هذا الأمر وبقي في أنواع من الكلاب، من ذلك الأسود البهيم، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، ومن ذلك الأسود البهيم الذي أيضا فيه نقطتان بيضوان، ومنه كذلك الكلب العقور، فقد جاء أنه من الفواسق وأنه يقتل في الحل وفي الحرم. فهذه أصناف وردت السنة بإباحة قتلها: البهيم، البهيم الذي فيه نقطتان، العقور، وأما باقي الكلاب فإنها لا تقتل. وقد جاء في بعض الروايات بأن الأسود، الكلب الأسود شيطان، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من كذا، فقال إنه شيطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من دسوق من الأخ عمر، يقول: إذا كنا في مجلس علم وقام المؤذن بالأذان، فهل نقف لترديد الأذان عملا بالسنة أم نكمل ونستمر في مجلس العلم؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد يعني في إلقاء العلم، إذا سمعنا المؤذن يؤذن فإننا نتوقف، طالما أننا نستمع صوته نتوقف، لكن قد يكون صوته بعيدا أو بقي مثلا بعض كلمات قد يقولها ثم يتوقف. لكن إذا سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دسوق من الأخ عمر، يقول: ما توجيه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى بعدم نجاسة لعاب الكلب، وما ردكم على من يستدل به على جواز اقتناء الكلاب في البيوت؟
الحمد لله رب العالمين، هل الإمام مالك لما قال بأن لعاب الكلب ليس بنجس قال نقتني الكلاب في البيوت؟ ثم لو قال مالك ذلك وقال مالك بالنجاسة وهذا مذهبه فعلا، فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن مذهب مالك عدم نجاسة لعاب الكلب، واستدل على ذلك بأن الله عز وجل قد أباح صيد الكلب ولا نأمن من أن يدخل اللعاب إلى الفريسة وكذا، فدل هذا على الطهارة. ولكن هذا القول شاذ، وكلام الجماهير من أهل العلم على أن لعاب الكلب نجس، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في أحدكم، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، فدل هذا على أنه نجس. عند مالك أن هذا للتعبد فقط وليس للنجاسة، ولكن عند جماهير أهل العلم أن ذلك ماذا؟ أن ذلك للنجاسة، فهذا قول ضعيف مردود. وأما الاقتناء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن به، وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولم يرخص في ذلك إلا كلب الصيد وكلب الحراسة، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الزرع والماشية والصيد، هذا الذي رخص فيه رسول الله. فقول رسول الله أو قول مالك، قول رسول الله مقدم، ولعل مالكا لم يصله النص. كثير من الفقهاء والعلماء قد يشهدون الرأي في مسائل لم يصله النص فيها، فالعبرة بما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من فاقوس من الأخ العزازي، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا مبارك، كيف حال الإخوة؟
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
نفع الله بكم شيخنا ورفع الله قدركم.
آمين آمين، جزاك الله خيرا.
سؤال شيخنا الحبيب.
تفضل.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان يا شيخنا.
نعم.
تنبط منه بعض المتأخرين يا شيخنا جواز التهنئة بقدوم رمضان، فهل يا شيخنا في فيه هناك فهم للسلف هذه المسألة؟
نعم.
بالتهنئة؟ جزاكم الله خير
شيخنا. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما هذا الحديث فقد صححه بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، استنبط بعض العلم ذلك بالتهنئة، وهذا استنباط صحيح، وحال السلف يدل على ذلك فلا حرج ولا بأس أن تكون التهنئة بشهر رمضان، لا حرج فيها ولا بأس، لا حرج فيها ولا بأس. وعلى هذا علماؤنا من أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد أباح ذلك، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من أحد الآباء الفضلاء، رمز لنفسه بعين ميم باء، يقول: بلغت سن المعاش من 3 سنوات وأريد منك أن تعرفني ماذا علي أن أفعله من السنة، فقد بدأت بالجمعية الشرعية وأحباب الصفاء المحمدي بطنطا والطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية، وما أدري أي طريق أسلك، والحمد لله أن عرفتك، والآن أريد أن أعرف بدايتي حتى أختم حياتي بالسنة، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل بمن وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا للمعتقد الصحيح والعمل الصالح. ولا شك أن حال هذا الرجل يسعد القلب إذا كان يريد مع هذا التطواف على هذه الجماعات والأحزاب أن يعرف الطريق الصحيح وأن يلتزم الطريق الصحيح، فهذا إن شاء الله شيء عظيم نفرح به. وكيف لا نفرح والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، فإننا لما لا نفرح والله عز وجل يفرح بتوبة العبد مهما كان. والله لو كان يهوديا، لو كان نصرانيا، والله لو كان يقول أنا ربكم الأعلى، أليس الله عز وجل قد أرسل نبيه موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، هذا في من قال أنا ربكم الأعلى. وقال الله سبحانه وتعالى في من قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال الله عز وجل بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا كان الله عز وجل يحب توبة العبد إذا يحب العبد إذا تاب من هذه الأقوال الشنيعة ومن هذه الكفريات الغليظة، فكيف بما هو دون ذلك؟ فنفرح إذا سأل بعض الإخوة مثل هذه الأسئلة. وأقول يا أخي والله الطريق ما أسهل وما أيسر وما أخصر، أستطيع أن ألخص لك في كلمتين، وأستطيع أن أجعل فوق ذلك وفوق ذلك، وأستطيع أن أحدثك سنين في هذا، لكن الحمد لله الأمر يبدأ بكلمتين. ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سفيان لما قال يا رسول الله إن قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك أو كما قال رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. وأنا أقول يا أخي وأترجم هذا الكلام بارك الله فيك في أمور 3. الأول أن تحقق المعبود، فمعبودك هو الله سبحانه وتعالى، أن تفرد بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، فتنفي بذلك الطرق الصوفية وتنفي بذلك الشركيات التي فيها دعاء غير الله وفيها النذر لغير الله وفيها الذبح لغير الله وغير ذلك. الأمر الثاني أن تحقق المذبوع، وأن تجعل مذبوعك بالإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع بإطلاق سواه، ومن عاده فكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فتحقيق المعبود معنى لا إله إلا الله، وتحقيق المذبوع معنى محمد رسول الله، والثالث أن تحقق المقتدى بهم وهم سلف الأمة وسبيل المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالزم سبيل المؤمنين وهم سلف الأمة الكرام وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف طريقك يا أخي هذا، لا تتبع أحدا إلا بدليل، وما مضى من هذه الأحزاب والجماعات استغفر لها منها ولا تعود إليها، فإن الله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ربك عز وقال نبيك صلى الله عليه وسلم لحذيفة كما في الصحيح: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. اعتزل تلك الفرقة كلها. أنصحك وأنصح كل أخ من الإخوة ومن كل أخت من الأخوات، نلزم كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، نلزم مشايخ السنة، نلزم دواوين السنة ولا نخرج عن ذلك. وحد مصدر الاستدلال كتاب الله، سنة رسول الله، ما أجمع عليه العلماء، القياس المعتبر كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. وحد يا أخي مصدر تعلمك من الشيخ السلفي ومن الكتاب السلفي. لو أخذت بهذه النصيحة تحقيق المعبود وتحقيق المتبوع وتحقيق المقتدى بهم، لو أخذت بهذه النصيحة وهو الصفاء في مصدر الاستدلال، وهو أن تستدل بكتاب السنة بفهم سلف الأمة، والصفاء في مصدر التلقي فتتلقى العلم عن الشيخ السلفي وعن الكتاب السلفي، وتعتزل الفرق كلها من خوارج ومن روافض ومن صوفية ومن أشاعرة ومن معتزلة ومن إخوانية ومن تبليغية ومن رسلانية ومن برهامية، إذا اعتزلت كل هذا وسلكت الطريق إلى الله بعيدا عن هذه الأحزاب والجماعات، نفعك الله نفعا عظيما إن شاء الله. ويمكن أن تتصل بإخوانك من أهل السنة وإن شاء الله تواصل معهم، واختر الصاحب الصالح والجليس الصالح، فإنه يعينك إن شاء الله على طريقك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الزقازيق، من الأخي أيمن، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أخ أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افصل لعله يعاود الاتصال ان شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، احسن اليكم. هذا سؤال ورد من طلخة، من الاخي عاطف، يقول: ما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم من الصلاة؟ هل يفرغ من السلام ثم يلتفت، ام يسلم مع الالتفات؟ وهل التسليم في القبلة فيه دليل؟
الحمد لله رب العالمين الذي وردت به السنة ان تسلم عن يمينك وعن يسارك. هذا الوارد في حديث ابن مسعود في الصحيح وغير حديث ابن مسعود، ان تسلم عن اليمين وأن تسلم عن اليسار، هذا هو الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سلمت على أي جهة فإن ذلك يجزئك في صلاتك، لكن السنة أن تسلم ذات اليمين وذات الشمال، عن يمينك وشمالك، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ومن أحاديث ابن مسعود في الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. عاود الأخ أيمن من الزقازيق للاتصال، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وياكم أخا أيمن، تفضل.
بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع،
نعم،
هل الواجب تحقيم القضاء أم لهم جواز الإطعام عن الأيام التي أفطرت فيها؟
نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحامل والمرضع قد اختلف أهل العلم فيهما، فمنهم من قال عليها القضاء ومنهم فقط، ومنهم من قال عليها القضاء والإطعام، ومنهم من قال عليها الإطعام إذا خافت على ولديهما. أما إذا أفطرتا لمرض فإنهما يقضيان، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليهما إلا القضاء، سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، فليس عليهما إلا القضاء فقط. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من الفقهاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخ مصطفى، يقول: ما حكم وضع صورة الميت على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض النعي أو طلب الدعاء له؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تضع صورة بغرض النعي وطلب الدعاء لهذا، هذا من التوسع، هذا من التوسع، هذا من التوسع. ولم يعرف عن السلف أن الواحد يتصل على فلان يقول: أدعو الله لأبي، أو أنه كلما لقي رجلا قال: أدعو الله لأخي، أدعو الله لكذا ولكذا، هذا ليس من عمل السلف. ويا إخواني بارك الله فيكم، علينا أن نتبع السلف اعتقادا وعبادة ودعوة ومنهاجا وسبيلا، فإن سنتهم أعظم السنة وإن سبيلهم أعظم السبل. فهل كان من المشهور عند السلف الصالح أنهم ينشرون هذا، وأن الواحد يقول ويقف في المسجد مثلا ويقول أدعو يا جماعة أدعو الله لأبي، أو كلما لقي رجل يقول أدعو الله لأمي أو كذا؟ ما كان يحصل هذا. فهذه الصورة، وضع هذه الصورة على الانترنت وطلب الدعاء وكذا، هذا كله من التوسع. حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أنهم اخترعوا لنا الصور المتحركة، يعني أنك تأتي بصورة وتضعها ثم تدخل عليها برنامج معينا فتلتفت يمينا أو شمالا أو تفتح عينيها وتغمض عينيها، وكل ذلك من التوسع غير المرضي. وأيضا من التوسع أن يجتمع 30 وكل واحد يقرأ جزءا ثم يقول هذه ختمة في ساعة نهديها إلى فلان أو علان، كل ذلك من التوسع ولا ينبغي أن يكون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ أبي حمزة، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وليكم ودعاكم
السلام. آمين وفيك بارك
شيخنا. بارك الله فيكم. ما الطريق الأصوب للذي يريد أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف الحديث ثم يريد أن يصلي بعد القيام، يريد أن يصلي في بيته؟
نعم.
في فعل ذلك هل يصلي الوتر مع الإمام أم يجلس ينتظر الإمام حتى ينصرف، أم يصلي ويصلي معها ركعة الرابعة، أم ما الأصوب في ذلك يعني؟
نعم تابع معي.
وثم سؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم.
نعم.
حكم من يتعلل بحديث إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء.
نعم.
ويقدم الإفطار على المغرب.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم. وما السؤال الثالث، ما الصفة المشروعة في الذكر الجماعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله ثم كتاب الله وتدارسونا فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. والحديث الآخر الذي كان فيه الصحابة يذكرون الله عز وجل وهم جلوس.
نعم.
فما الصفة التي المشروعة في الذكر الجماعي؟
نعم. في شيء ثاني؟ تابع معي.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. نعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يصلي مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما صفة ذلك؟ صفة ذلك من أهل العلم من قال بأنه لو صلى مع الإمام حتى ينصرف وصلى معه وترة ثم بعد ذلك صلى إذا شاء أن يصلي بالليل فهذا لا حرج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر فهذا لا إشكال. صفة ثانية أنه ينوي بذلك ركعتي تطوع ثم أي أثناء وتر الإمام ثم بعد ذلك يقوم يأتي بركعة ثانية إذا سلم الإمام، فقال هذا أيضا جائز ولا بأس به ولا حرج. والذي يترجح عندنا أنه يصلي مع الإمام على صفته يصلي ويوتر معه ثم بعد ذلك إذا شاء أن يصلي ليلا صلى ولا حرج في ذلك، خصوصا إذا نام فقام فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، بل ولو أراد أن يصلي بعد ذلك يصلي ركعتين وكذا لا بأس ولا حرج. لكن الأفضل إذا كان يصلي في غير رمضان أو كان يصلي مع إمام في أول الليل و يوتر وإمام آخر في آخر ليل ويوتر، أنه يجعل وتره في آخر ليل، هذا الأفضل. لكن لو صلى مع الإمام حتى فرغ من وتره ثم بعد ذلك تطوع أو كذا فلا إشكال، لكن بشرط ألا يعيد الوتر، بشرط ألا يعيد الوتر. فإن قال قائل لكن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم ليل وترا، نقول نعم هذا إذا كنت تصلي وحدك فاجعل آخر صلاتك بالليل وترا، أما إذا كنت تصلي مع الإمام فالزم الإمام على صورته. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه، فلا نختلف على الإمام، نصلي مع الإمام ونوتر مع الإمام ثم بعد ذلك إذا شئت أن تصلي بعد ذلك فصلي. ولو أنه صلى مع الإمام ليس بنية الوتر وقام فأتى بركعة هذا جائز له، لكن الأفضل ألا نخالف الإمام والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن الرجل الذي يبدأ بالفطور والعشاء قبل صلاة المغرب، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. نقول هنا إذا كان الإنسان أذى المغرب هذا يبدأ بالطعام، ما في شيء، ما أحد قال له تبدأ بالطعام، لكن الطعام الذي هو ماذا؟ الذي هو التمر الرطب وغير ذلك، ثم يصلي المغرب ويعود فيتعشى، فيكون قد جمع بين الأمرين. لأن المطلوب هو ماذا؟ لماذا البداء بالعشاء؟ حتى لا تنشغل نفسك بالطعام فيذهب خشوعك. ولهذا قعد أهل العلم قاعدة، وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى وقتها وزمنها. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتسن له صلاة الجماعة انشغالا بالطعام الذي لا بد منه فلا حرج عليه، لكن نحن عندنا فرصة الآن أن تأكل رطبا، أن تأكل شيئا من الأشياء تصبر نفسك بهذا حتى لا تنشغل في صلاتك، ثم تأتي الصلاة ثم تعود. طيب إذا احتجت أن تقدم العشاء قدم العشاء وأدرك الإمام في الركعة الأخيرة أو كذا. يعني أريد أن أقول لكم إنكم مخاطبون بصلاة الجماعة، وإن الشارع قد رخص لكم في الطعام بالقدر الذي يذهب ماذا؟ يذهب اشتياقكم للطعام حتى لا يحصل الانشغال، فاجمع بينهما. أما أن تقول أنا عندي سماح مطلق، لا، ليس السماح مطلقا وليست الإباحة مطلقة. ابدأوا بالعشاء حتى لا تطوقوا أنفسكم إلى الطعام في وإلى الأكل في الصلاة فيذهب الخشوع، لكن كلوا بالقدر الذي يذهب شوقكم إلى الطعام، ثم أدركوا الإمام إما من الركعة الأولى إما من الثانية إما من الثالثة، لكن تأكل وتتوسع وتأكل فاكهة وتشرب الشاي وكذا وتقول الشارع أباح لي. لا، الشارع أباح لك بالقدر الذي يذهب الاشتياق إلى الطعام، ثم إن كنت تدرك الإمام بعد ذلك فأدركه، هذا واجب عليك لوجوب صلاة الجماعة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن الصفة المشروعة في الذكر الجماعي، في من يستدل بالذكر الجماعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله في من عند الحديث. هذا ذكر يا أخي ليس الذكر الجماعي المعروف، وهو أن يسبح الجميع في نفس واحد وصوت واحد: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وغير ذلك، ليس هو المراد. إنما ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه، فإذا أنهم تلوا كتاب الله هذا يقرأ والبقي يسمع، هذا يقرأ والبقي يسمع، أو التفسير أو مجالس العلم، كل هذا صفة الذكر الجماعي الذي وردت به النصوص. أما أن نقرأ الذكر في صوت واحد نسبح نحمد، لم يرد هذا عن الصحابة ولم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي أنكره ابن مسعود على من كان يجتمع في المسجد ولهم كبير يقول سبحوا مئة احمدوا مئة وكذا، مما كان كما ذكره الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أو حسن أن ابن مسعود قد نوم عن ذلك، وقد كانوا مع هذه الصفة يعدون التسبيح بالحصى، فنهاه ابن مسعود عن ذلك وقال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة، فلا يجوز هذا الذكر الذي يحصل عند الناس اليوم، خصوصا إذا كان على طريقة الصوفية من التمايل ومن الرقص، وإذا أضافوا إلى ذلك شيئا يسمى بالتغبير وهو ذكر معين على إيقاع معين وإنشاد معين على إيقاع معين، كل هذا ممنوع، فليس هذا من صفة الذكر الجماعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بلبيس من الأخ رضا، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
لعله شيخنا يعاود.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أبي بدوي من الأخ عبد العزيز، يقول: سائل يسأل: أقوم بشراء دهانات من بعض التوكيلات ويكون بداخل الحاوية هدايا كروت شحن، وأحيانا لا تكون موجودة، وعند عدم وجودها يعطيني صاحب التوكيل نقودا مكانها، فما حكم أخذ هذه الهدايا والأموال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت الشركة قد أعطت هذه الهدايا لمن يشتري وهي في كل عبوة من العبوات، وإذا لم توجد في العبوة شيء فإنه الشركة تعطيه عوض هذه الهدية، فهذا ما بذلوه عن طيب نفس منهم ولا بأس ولا حرج، هذا بالنسبة لمن يشتري. لكن بالنسبة للصنايعي الذي يقوم بهذا والرجل الذي يقوم بالدهان، إذا أنه أخذ هذه الهدايا لنفسه وصار يغش الزبون بأنه يشتري من هذه لأنه يتقاضى منها ويأخذ منها هدايا فيقدمها على غيرها مع أن غيرها أفضل منها وقد يكون أرخص سعر منها، فإن هذا من الغش، هذا من الغش. إذن هذه الهدايا إن كانت لمن يشتري فيشتري بهذه، يشتري الأشياء هذه ويأخذها وهو المالك لهذه الأشياء، فهذا لا بأس ولا حرج. أما عن الصنيعي الواسطة الذي يذهب فيشتري هذه الأشياء لصاحب الشقة مثلا، فإنه لا ينبغي أن يفضل هذه البضاعة على غيرها فيكون غاشا لصاحب الشقة، ثم ينظر حينئذ في الهدايا هل تكون للصنيعي أو هذه الهدايا تكون لمالك الشقة ولصاحب الدهانات، وعلى حسب ما تعطي الشركة. إن كانت تخص بذلك الصنيعي فهي للصنيعي، وإن كانت تخص بذلك صاحب البيت فهي لصاحب المنزل، إلا أن يأذن للصنيعي فيها. وعلى كل حال لا ينبغي للصنيعي، لأن هناك برامج الآن في تحصيل نقط معينة مثلا، لا ينبغي للصنيعي أن يغش صاحب المنزل ويشتري بهذه البضاعة من أجل أن يحصل نقاطا كثيرة، والله أعلم.
شيخنا، إذا كان في وجود هذه الهدايا إضرار بالآخرين الذين ليس عندهم هذه الهدايا،
لا بأس ولا حرج، لأن مثل هذا ما في إضرار ولا شيء، ما في إضرار، هذا إنسان يضع هدية لمن يشتري، هذا من نوعي التسويق، نوعي التسويق. لكن شرط أن يكون فيها غرر وجهالة، يعني مثلا يقول لك هدية في هذه البضاعة، لك مثلا هدية وهذه خفية قد تشتري الجالون وثلاثة وأربعة وعشرة وما فيها هدايا فتشتري 20 من أجل أن تحصل هدايا، هذه قائمة على الغرر، هذه قمار ما يجوز. لكن يشترط أن يكون في كل جالون وفي كل هذه البضاعة أن يكون فيها هدية وهي معلومة معروفة وتبذل بهذه الطريقة، لا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. عود الأخ رضا من بلبيس الاتصال، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم
شيخنا، بارك الله فيكم. كان العيد يعني محضر في العيد، فأنا أذبح هذا العيد في عيدية، فأتأكد يعني فأنا أريد أن أغير أن العيد مثلا العيد هذا الكبير وطلوب يعني البهائي، فأنا ما أستطيع أن أجيب عيد مكان يحل محله وسط هذه البهائي، فهل يجوز له أن يغير هذا العيد مع أنه عينه لكن لم يعينه تعيين ناس؟
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين، إذا عين عجلا معينا ليجعله أضحية قال هذه أضحيتي، فلا يعدل عن ذلك، فلا يعدل عن ذلك. لكن العلماء قالوا إذا عدل عن ذلك لما هو أفضل منه، لما هو أفضل منه لا بأس ولا حرج إذا كان هذا أفضل منه، والأولى أنه يقوم بما عينه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ محمد، يقول: ما حكم المسح على الجوربين؟
الحمد لله رب العالمين، المسح على الجوربين مشروع، وقد ورد المسح عن أكثر من 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ هشام، يقول: هل يجوز لزوجة مرض زوجها فترة طويلة أن تستأجر له امرأة تقوم بإزالة النجاسة عنه لعدم تحملها ذلك نفسيا لا بدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، ما هذه المرأة التي تأتي تقوم على خدمة الزوج المريض وربما اطلعت على عورته وكذا؟ ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. وعليك أن تقوم بخدمة زوجك وأن تحتسبي وأن تصبر على ذلك، فاطلبي من أولادك المعونة في هذا، ويقوم أولادك إذا ما كنت تقدرين يقوم أولادك بهذا. أما أن تقومي أنت باستئجار امرأة تقوم بهذا الأمر ولا حاجة إلى ذلك فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من أخت رمزت لنفسها بميم راء، تقول: ما حكم تشقير المرأة لحاجبيها من باب التزين لزوجها؟
الحمد لله رب العالمين، يترك التشقير ولا نفعله، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ونحن نميل إلى المنع من ذلك وإن كان لا يصل إلى درجة الحرام المجزوم به، والله أعلم. إلا إذا كانت تفعل ذلك تشبها، تشبها بنساء الغرب الكافرات أو بالفاسقات، فإن هذا لا يجوز لعلة التشبه، لعلة التشبه، فتترك المرأة ذلك، تترك المرأة ذلك، وهذا الأقرب من قولي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: أبي إمام رسمي لأحد المساجد، لكنه لا يذهب لأداء خطبة الجمعة والصلاة بالناس إلا قليلا جدا، فما حكم المال الذي أخذه منه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان الأب لا يقوم بالإمامة ولا يقوم بعمل على الوجه المضبوط، فقد سبق أن تكلمنا بأن هذا لا يجوز، وبالتالي ماله الذي يقابل إهمال هذا، هذا محرم ولا يجوز له أن يأخذه. أما أن تأخذ منه إن كنت عاجزا عن نفقة على نفسك وأخذت منه للحاجة وأنت عاجز عن نفقة على نفسك فلا حرج ولا بأس، أما إذا كنت تقدر على النفقة على نفسك فابتعد عن هذا المال وأنفق على نفسك، والله أعلم.
يسأل كذلك شيخنا عن حكم الاقتراض من أبيه.
لا بأس بالاقتراض من أبيه، لا بأس، إذا كان يقترض ويعيد المبلغ إليه لا بأس، لا بأس، ويجوز أن تقترض من ذمي ومعلوم أن في كسبه الحرام، فهذا من جهة القرض ما يجوز، ولك أن تأخذ منه من جهة النفقة إذا كنت عاجزا عن النفقة، مثل امرأة زوجة ومثل أولاد صغار لا يقون على النفقة فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من أخ من الأخ أنس، يقول: بعض المشايخ يقولون إنهم يعذرون عوام المسلمين الذين يقعون في أمور شركية بالجهل، لأن كثيرا من بلدان المسلمين غلب عليهم الجهل اليوم، فما حكم هذا القول؟
الحمد لله رب العالمين، العذر بالجهل من وقع في مكفر حتى تقام الحجة عليه، هذا قاعدة أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يفرقون بين النوع والمعين، وأنا ما أدري كيف يقع خلاف في مسألة اعتبار الجهل مانعا من الموانع في باب الشرك والكفر، أنا أعجب من هذا، فإن قاعدة التفريق بالنوع المعين قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا وقع في مكفر في بقول أو بفعل فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من العلم وضده الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع، الاختيار شرط والإكراه مانع، الخطأ القصد شرط والخطأ مانع، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يكفر الإنسان ويقول الكفر لكنه لا يكون كافرا لوجود مانع، وماذا هو؟ ماذا هو؟ الجهل، هو الإكراه. كذلك أيضا قد يكفر ويقع في كفر، يقول كفرا يفعل كفرا ولا يكفر، لماذا؟ لوجود مانع والخطأ، وكل ذلك ورد به الأدلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فرح الله عز وجل بتوبة العبد، وفيه أن العبد قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر مرتين، أي قال الكفر أقصد مرتين، الأولى أنه قال اللهم أنت عبدي، والثانية أنه قال وأنا ربك، ومع ذلك ما كفر. لماذا؟ لوجود مانع والخطأ. فما الفرق بين مانع الخطأ والجهل وغير ذلك؟ وفي قصة ذات أنواط قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الصحابة حدثاء العهد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومع ذلك النبي ما كفرهم ولا ضل لهم. فدل هذا على أنه إذا وأت المسلم، هذه قاعدة متفق على عند العلماء، إذا قال المسلم قولا أو فعل فعلا هو كفر هو شرك، فلا يقع القول عليه ولا الفعل عليه إلا إذا توافرت شروط انتفاء المال. أنا أقول بكل صراحة أنا أعجب عن هذا القول، يقول به من يقول من فحول أهل العلم، يعني بعض فحول أهل العلم يقول بذلك، طبعا ليس على قاعدة حدثاء الأسنان الذين هم أقرب إلى قاعدة المعتزلة الذين قلنا بأن هذه الأمور العقل دال عليها ولا يعذر فيها الإنسان لأن الفطرة والعقل يدلان عليها، والله عز وجل جعل الحجة في الرسالة. لكن أقول أنا أعجب، ما الذي يختص به الشرك عن غيره في مسألة الموانع؟ ما الذي يختص به الشرك عن غيره في مسألة مانع الجهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجهل في كل مسائل الدين. هؤلاء إذا أهل ذات أنواط قالوا اجعل لنا ذات أنواط وما كفرهم. وهذا صلى كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين في حديث المخطئ في صلاته، صلى صلاة باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف ولا ضلل ولا شيء، وإنما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره، فعلمه النبي الصلاة. هؤلاء الصحبة أيضا صلوا إلى غير القبلة لعدم ورود الخبر إليهم، والنبي ما أمرهم بعادة الصلاة، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي فيها الإعذار بالجهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الأخ نصر من المنيا، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، أهلا وسهلا.
ليه سؤالين بس، الأول واحد صديق عنده مكنة فوري، فبيجيله ناس بتسدد أقساط ربوية من البنوك،
نعم،
يسدد فلوس على هذه المكنة؟
نعم.
السؤال الأول. والسؤال الثاني، امرأة الآن قبلة في رمضان المقبل إلى عشنا هتكون مرضع، فإذا كان هو عليها لو قتل بقول ابن حزم إنه ليس عليها قضاء ولا قضاء ولا فداء، الآن هي فقيرة، هل ليس عليها
فعل
القضاء ولا
فداء
وماذا
عليه؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما من كان عنده ميكنة لتسديد الأموال وهي متسمى بالفوري، لتسديد الأموال، فهل يجوز أن يسدد صاحب الميكنة المال إذا كان هناك أقساط ربوية لبنوك أو جهات يقدم لها ويسدد لها الأقساط الربوية؟ الجواب لا يجوز هذا، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي، فيدخل فيه ومسدد ومعاون وكل شيء منها، فهذا لا يجوز وهو متعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال امرأة حبلة الآن وقد تكون مرضعة في رمضان القادم وكذا وكذا، يعني يتوالى عليها الحمل والرضاعة، فلا أن تأخذ بقول ابن حزم فأنه لا قضاء عليها ولا فداء. أقول ليس من الاهتداء الأخذ بالقول بأنه ليس على المرضع والحبلة قضاء ولا فداء، وأقول ليس من الحزم أن نأخذ بقول ابن حزم. ثاني، ليس من الاهتداء أن نأخذ بالقول القائل بأن المرضع والحامل ليس عليهما فدية، ليس عليهما قضاء ولا افتداء، وليس من الحزم أن نأخذ بقول ابن حزم، لأن قول ابن حزم ليس من الحزم، إذ لا أحد قال به قبل ابن حزم، فلا يعرف هذا في السلف المنقول عن الصحابة كما ذكر الجصاص بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا على ثلاثة أقوال: القضاء، الفداء، القضاء والفداء، القضاء، الفداء، القضاء فقط، الفداء فقط، القضاء والفداء معا، فأين لا قضاء ولا افتداء؟ ليس هذا من الاهتداء، لأن الأمة لا يغيب عنها الحق لحظة، فكيف يغيب عنها في قرون متوالية حتى نصل إلى عصر ابن حزم الذي ليس اتباع قوله من الحزم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ عبد الله، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل.
الأول يا شيخ، يعني بالنسبة للوصل الأفضل، وصل أنصيم إن شاء الله، أفضل وصل أخذ أمة الأزهر قال لي هذا حرام وصل. الأفضل هنا الوصل صوم إن شاء الله أن يصل رمضان، ولا الأفضل ممكن يوم؟
نعم. نعم، تابع منه. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال هل لنا أن نصل شعبان برمضان أو أنه نقطع بين الشهرين فنجعل فاصلا بين شعبان وبين رمضان، نقول من له عادة الصيام في شعبان صام شعبان كله، صام شعبان إلا قليلا، من عنده عادة في ذلك فله أن يصل شعبان برمضان، ولا دليل على أنه لا يصل شعبان برمضان، بل الدليل على خلاف ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه. إذا نتقدم رمضان بصوم اليوم واليومين إذا كان يوافق عاد. فمن أين جاء الجائي بأنه لا نصل شعبان برمضان؟ من أين جاء هذا؟ هذا ليس من السنة أن يقول هذا القول، لكن المنهي عنه أنك لا تصوم شعبان ثم تأتي في يوم الثلاثين مثل اليوم هذا وتصوم هذا اليوم احتياطا، وهو ما يسمى بيوم الشك، فهذا ممنوع ولا يجوز. فأن تصوم اليوم الذي قبل رمضان على وجه الشك هذا لا يجوز، لأن النبي قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك. أما إذا كان هناك عادة فإننا نصوم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن إظهار الختمات في رمضان، أنا ختمت 15-20، وبعض النساء تتصل بعض القنوات تقول ختمت 30 و40 وغير ذلك، هذا ليس من صنيع السلف، وهذا ما يجوز الإنسان أن يظهر عمله، بل إنه يخفي عمله، كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقد كان بعض السلف يجتهد في إخفاء عمله حتى إنه تمنى، يقول: لو أستطيع أن أخفي عملي عن الكتبة لفعلت. وبعضهم كان إذا جن الليل ونام مع امرأته حتى إذا نامت واستغرقت في النوم قام وصلى، وبعضهم كان ينام مع امرأته على وسادة فيبكي حتى تبل دموعه وسادته فما تشعر به امرأته. لكن يجوز الإنسان أن يظهر العمل بعض الأحيان من باب التنشيط لا من باب الرياء، من باب التنشيط ومن باب الحث على الصدقة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عند في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء مشتاب النمار والأوقية، وحث النبي على الصدقة حتى قام رجل يحمل طمرا بين في يديه كادت كفاه تعجز عن ذلك بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان كوم من طعام وكوم من ثياب فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذابة ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها الحديث وقال الله عز وجل وما إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ حامد يقول هل أخذ مرضى السكري لإبر الأنسولين في نهار رمضان يفسد الصيام؟
الحمد لله رب العالمين لا يفسد الصيام ولا شيء لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب ولا يصل إلى الجوف والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ محمد يقول ما القراءات العشر وهل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف ولم تكن قراءات عشر على عهد رسوله بهذه المسمى ولهذا فرق بين القراءات 7 والأحرف 7 فرق وإنما هذه القراءات على حرف من هذه الأحرف وهي حرف عثمان الذي جمع الناس عليه لكن المراد بالقراءات العشر هي قراءة الأئمة العشر التي الذين توافرت قراءته تواترت قراءتهم ونقل عنهم الرواه فهم 10 قراء روى عنهم في المشهور 20 راويا لكل قارئ راويان فمثلا عاصم هذه قراءة روى عنه حفص وشعبة مثلا هذه مثلا قراءة نافع المدني قرأ عنه نافع قالون وورش هذه مثلا قراءة حمزة الزيات قرأ عنه خلف وخلاد وهكذا هذه هؤلاء القراء العشرة عاصم ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي هؤلاء 7 ثم 3 المتممة وهم يعقوب وخلف وأبو جعفر المدني هؤلاء 10 روى عن كل واحد منهم راويان هذه القراءات 10 وكلها على حرف من هذه الأحرف ففرق بين القراءات 10 أو 7 وهي أعلى التواتر وبين الأحرف 7 والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ محمد يقول ما الفرق بين القراءات 10 الصغرى والكبرى؟
الحمد لله رب العالمين القراءات 10 الصغرى هي المعروفة الموجودة في منظومة وألفية الشاطبي اللي هي الشاطبية والدرة فما ورد فيها من ذكر القراء العشر برواتهم وهم 20 فيما أورده الشاطبي في شاطبيته وفي منظومة الدرة هذه تسمى بالصغرى أما الكبرى فهي الموجودة في طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله تعالى فقد جمع ما في الشاطبية والدرة وزاد على ذلك فالفرق هو كثرة الطرق عن الرواة العشر هي القراء العشر لكن هذه كثرة الطرق عن القراء العشر حتى وصلت إلى طرق عديدة جدا لهذا تسمى بالعشر الكبرى إنما هم القراء العشر المعروفون فالصغرى الاقتصار على راويين الكبرى فوق ذلك من عدد من الطرق لابن الجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ محمد يقول ما القراءات الشاذة وهل يجوز القراءة بها في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين المراد بالقراءة الشاذة هي التي لم يتوافر فيها شرط التواتر وذكر ابن تيمية رحمه الله أنها هي التي تخالف المصحف هذا القراءة الشاذة والله أعلم ليس فيها التواتر الذي يكون في هذه القراءات العشر فهذه بالتواتر أما هذه فقدت شرط التواتر أو خلفت رسم المصحف العثماني الذي جمع عثمان الناس عليه والله أعلم.
عن القراءة بها في الصلاة شكرا.
القراءة بها في الصلاة لا نصلي بها على الصحيح وإن جاز هذا لكن لا نصلي بها ونلتزم ما وافق الرسم العثماني والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر دميرة من أخ رمز نفسي بعين فاء يقول هل أبدأ بحفظ القرآن الكريم أم بطلب العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين ابدأ بهما أولا احفظ فاتحة الكتاب مجودة، ثانيا احفظ أصول السنة، ثالثا إذا حفظت الفاتحة وأصول السنة احفظ بعد ذلك القرآن، والقرآن مع العلم، وقم بعمل جدول تجمع بين هذا وبين ذاك. لكن رقم واحد احفظ فاتحة الكتاب حتى تصح صلاتك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. واحفظ أصول السنة لتكون سلفيا سنيا، هذا واجب عليك أن تعرف أصول السنة. إنما باقي القرآن ما عدا الفاتحة فعلى الاستحباب، حفظه على الاستحباب، فلهذا يقدم عليه ما يجب ألا وهو أصول السنة، ثم بعد ذلك اطلب العلم من هنا واقرأ القرآن من هنا، واطلب العلم من هنا، وابدأ في طلبك العلم بما يتعين عليك من العبادات ومن العقائد ومن المعاملات بما يتعين عليك، حتى تكون عبادتك وعقيدتك ومعاملتك على وفق الشريعة. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله أولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا في هذه الحلقة، ورد من مصر من أخي محمد، يقول: عندي وسوسة في النية في الغسل من الجنابة، فهل يجوز لي التلفظ بها قطعا للوسوسة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الوسوسة اسأل الله عز وجل أن يشفيك منها، وأقول لك وأجزم وأقطع أنك لو تلفظت بها من قطعت وسوستك إن شاء الله بخبرتي في مع الموسوسين، إذا نطقت بها وتلفظت بها فلن يقطع الوسواس. فهل قطع وسواسك النطق بالفاتحة؟ هل قطع وسواسك النطق بالفاتحة؟ هل قطع وسواسك التكبير بصوت تلفظ بالتكبير؟ هل قطع وسواسك قراءة التشهد حتى يقطع وسواسك أن تقول نويت كذا؟ يا موسوس، أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى بالوسواس، هذا مرض، نسأل الله أن يعافينا وإخواننا وأخواتنا منه. لكن أقول لك إلزم السنة إن شاء الله وفي ذلك خير. لكن أنصحك بماذا؟ بأنه إذا جاءك الشيطان وقال ما نويت لا تبالي، تستطيع أن تغتسل في 5 دقائق فقط، وإذا جاءك الشيطان قال ما نويت، ما وصل الماء إلى ظهرك، ما وصل الماء إلى أذنيك، ما وصل الماء إلى كل شعرك، دعك من هذا، قف تحت الدش أو المياه 2 دقيقة فقط واخرج والبس عن ضمانتي. شعرك الذي تنساه أنا أتحمله، ظهرك الذي تنساه أنا أتحمله، نيتك الذي تنساه أنا أتحمله. إذا سألك ربك عن ذلك يوم القيامة قل له قال لي هشام البيلي قف تحت هذا صنبور المياه وعم البدن واخرج، وأنا يا ربي تركت ظهري لذلك وتركت شعري لذلك، أنا أفتيك بهذا. وإذا قال لك ربك من قالك هذا فقل له هشام البيلي، لأنك إن شاء الله قد غسلت ظهرك واستوعبت شعرك وغير ذلك. لماذا تجلس 3 ساعات تحت الاغتسال؟ أما كل هذا ما كفك؟ ولو شفاك الله لعرفت أنك كنت موسوسا، أسأل الله أن يشفيك والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم الشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وبإذن الله تعالى برنامج فتاوى الأربعاء طوال شهر رمضان المبارك سوف يبث في 4 عصرا بإذن الله بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.